بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الله عز وجل فرض حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام التي يقوم عليها وينبني عليها، وهي الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه أمور خمسة هي أركان الإسلام كما جاء في هذا الحديث، وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بها في حديث جبريل المشهور، حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحج فرضه الله مرة واحدة في العمر، وهذا من تيسير الله عز وجل في تشريعه لعباده، فإنه لم يكلفهم أن يحجوا سنوات كثيرة، وإنما أوجب عليهم حج بيت الحرام مرة واحدة، وما زاد على ذلك هو تطوع. وكذلك العمرة تجب على الإنسان مرة واحدة في عمره، وما زاد على ذلك فهو تطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله الحج على الناس قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب من هذا السؤال: كيف يكون الناس يجب عليهم أن يحجوا في كل عام؟ يجب على الناس كلهم أن يحجوا في كل عام؟ هذا من الصعوبة بمكان، وهذا من المشقة والتكليف الذي فيه مشقة على الناس. والله تعالى في شرعه يسر وخفف، فلم يكلف الناس ما لا يطيقون، بل كلفهم الشيء الذي هم له مطيقون. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن الحج مرة واحدة في العمر، ولهذا فإن أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان، وهما مفتاح الإسلام، وهما البداية والنهاية. أول ما يدخل الإنسان في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي نهاية الأمر يختم حياته بشهادة أن لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأول ما كان يخاطب الناس به عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله كان يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي البداية والنهاية، هي المدخل وهي المخرج، والصلاة تليها في الأهمية. ولهذا أوجبها الله في اليوم والليلة خمس مرات، خمس مرات في اليوم والليلة خمس مرات. ولهذا هي صلة وثقة بالله عز وجل، والعبد يتبين كونه على صلة بالله بمحافظة على الصلاة، لأن الصلاة شيء مستمر دائم، كل يوم وليلة خمس مرات الإنسان يصلي ثم ينتظر صلاة الثلاثة ثم يصليها ثم ينتظر الثانية ثم يصليها وهكذا اليوم والليلة خمس مرات. فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ويليها الزكاة, لأن الزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء ولا يجب على كل أحد, ما يجب إلا على الأغنياء, على من ملك نصابا وحال عليه الحول. ما هو كل شهر تجب الزكاة, الوجوب مرة في السنة إذا حال الحول على المال الكثير الذي يبلغ نصابا فأكثر وجبت فيه الزكاة, إذا ما بلغ النصاب ما فيه زكاة, إذا ما حال الحول على المال ما فيه زكاة. وإنما الزكاة فيما في الذي استوفى الشروط, وذلك بأن يكون المال بالغا النصاب وأن يحول عليه الحول. وهذا من تيسير الله عز وجل. الأغنياء ما كلفهم الله بأن يزكوا في كل شهر ولا أن يدفعوا شيئا كثيرا من أموالهم, بل أعطاهم الكثير وطلب منهم اليسير. زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة إذا حل الحول ربع العشر, جزء من أربعين جزءا, بالمئة اثنين ونص, بالألف خمس وعشرين, شيء قليل مما للكثير. تفضل بالكثير وطلب اليسير, ثم هذا اليسير هو أجره عظيم عند الله عز وجل لمن أدى ما وجب الله عليه محتسبا, ما يؤدي وهو كاره, لأنه إذا أدى وهو كاره لا يثاب, يسقط الفرض ولكن لا يثاب. ولكنه إذا أدى ما وجب الله عليه منشرح الصدر طيبة النفس طيب النفس فإنه يؤجر على أدائه الواجب, يؤجر على يعني تبرأ الذمة ويحصل الأجر. أما إذا أدى الإنسان وهو كاره الذمة برئت ولكن ما حصل أجر, أو أجبر على دفع الزكاة ما يحصل أجر وإنما تبرأ الذمة, فلا يؤاخذ على الواجب الذي أوجب عليه واستوفي منه. ثم بذلك الصيام, الصيام يجب في السنة مرة واحدة شهر, وهذه عبادة بدنية, لأن الصلاة عبادة بدنية, الصلاة عبادة بدنية, والصوم عبادة بدنية, والزكاة عبادة مالية متعدية النفع, يستفيد المزكي والمزكى والمعطى للزكاة. وأما وهو لا يجب إلا في السنة شهرا واحدا, والحج يجب في العمر مرة واحدة. فهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه, قال الحج مرة وما زاد على ذلك هو تطوع, وكذلك العمرة هي مرة وما زاد على ذلك فهو تطوع. ثم إن الحج ورد أحاديث تدل على فضله وعظيم أجره, وكذلك العمرة, قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, والحج المبرور ليس له جزاء للجنة, والحج المبرور ليس له جزاء للجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدة أمه, من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدة أمه. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله, قال ثم ماذا, قيل ثم ماذا, قال جهاد في سبيل الله, قيل ثم ماذا, قال حج مبرور, قيل ثم ماذا, قال حج مبرور. والحج هو جهاد, ولهذا ورد في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال والرجال يعني وفيها أن الرجال يجاهدون ولا نجاهد, قال لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة, وعليكن جهاد لا حج لا قتال فيه الحج والعمرة, فهو جهاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد الجهاد, لما قيل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله, قيل ثم ماذا, قال جهاد في سبيل الله, قيل ثم ماذا, قال حج مبرور. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان مطابقا للسنة على وفق ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو الحج المبرور، يأتي به خالصا لوجه الله لا رياء ولا سمعة ومطابقا للسنة، يأتي به خالصا لله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان أساس في قبول أي عمل، كل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان، أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. كل عمل لا بد فيه من هذا الأمر، لا بد منه من هذين الأمرين، أن يكون خالصا لله وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحج المبرور الذي يأتي به الإنسان خالصا لوجه الله وأن يكون فيه متابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلامة كون الإنسان يعرف أن حجه مبرور، الإنسان إذا أراد أن يعرف أن حجه مبرور يعرف ذلك بشيئين، بأمرين اثنين يعرف أن الإنسان حجه مبرور. الأمر الأول أن يكون حريصا فيه على اتباع السنة وأن يكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يكون فعله الحج مبنيا على علم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن يكون عالما أو يكون غير عالم ولكن يسأل العلم، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه علامة بر الحج، أن يعرف أن يكون الإنسان في قرارة نفسه أنه مخلص في قصده ومخلص في عمله وأن يكون فعله مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يعني مما يعرف به أن حجه مبرور أنه بعد الحج يكون أحسن منه حالا قبل الحج. إذا كان على حالة سيئة يكون بعد الحج على حالة حسنة، هذه علامة أن الحج مبرور لأنه استفاد منه. إذا كان قبل الحج مقصر يرتكب المعاصي يقع في الذنوب يتساهل في الواجبات، وبعدما حج تغيرت حاله وتحول من السيء إلى الحسن، هذه علامة أن الحج مبرور. أو التحول من الحسن إلى الأحسن بأن يكون قبل ذلك على حال حسنة واستفاد بعد الحج بأن كان على حالة أحسن. فإذن علامة كون الحج مبرور التي يقف الإنسان عليها بنفسه عن نفسه بأن يحرص على أن يكون فعله للحج مطابقا للسنة، مع كونه وقبل ذلك كونه خالصا لوجه الله لا رياء ولا سمعة، وأن يكون أيضا وأن يكون بعد الحج حاله أحسن من قبل الحج، يتحول من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. فإذا وجد الإنسان من نفسه أنه استفاد من الحج وأنه رجع من رحلة الحج بتوبة صادقة وإخلاص لله عز وجل وندم على قد مضى من الذنوب وحرص على أن لا يعود إليها، وتبدلت حاله من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، هذه علامة كون الحج مبرور. هذه علامة كون الحج مبرور. إذن هذه من فضائل الحج والعمرة. العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيله ثم حج مبرور. هذه جملة من الأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الحج. ثم إن الإنسان بحمد الله الحج أمامه، الحج أمامه، فيمكن الإنسان أن يتفقه في الحج وأن يحضر مجالس العلم التي تبين الحج وغير الحج من أمور التي يحتاج التي لا بد للإنسان من معرفتها، فيكون على علم بما هو مشروع وبما هو الأفضل في حقه والأولى في حقه، فيصير في حجه على بينة وعلى بصيرة، ليكون بذلك حجه مبرورا، وليكون فعله مطابقا لسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، يعني بعد أن فرض الحج، حج مرة واحدة، بعدما فرض الله الحج حج مرة واحدة وهي حجة الوداع، ودع فيها الناس وقال خذوا عني مناسككم فلعلي ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم، لأنه صلى الله عليه وسلم حج بالناس والناس معه، وقال هذا في أول الأمر حتى إن الناس ينظرون إليه إلى أقواله، يسمعون أقواله وينظرون إلى أفعاله عليه الصلاة والسلام، فيسيرون في حجهم طبقا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج في السنة العاشرة لحجة الوداع أعلن في الناس بأنه حاج، بأنه سيحج، فالخبر راح في الجهات المختلفة، فالناس تقاطروا على المدينة وتواردوا على المدينة يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج، وأن يشاهدوا حركاته وسكناته من البداية حتى النهاية، فتقاطروا وتوافدوا على المدينة. وهو صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الناس على علم بأفعاله من أولها، فخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة بعدما صلى الظهر، بعدما صلى الظهر خرج من المدينة ونزل في الميقات، فصلى العصر بها وصلى المغرب والعشاء والفجر والظهر، خمسة أوقات صلىها في ذي الحليفة حتى يتجمع الناس في هذا المكان، وحتى يلتقوا في هذا المكان ويصحب الرسول عليه الصلاة والسلام من أول بدء الحج، لأن الحج يبدأ من الإحرام والإحرام من الميقات، فهو عليه الصلاة والسلام مكث فيها في الميقات يوما وليلة، خمسة فروض صلىها في ذي الحليفة حتى يتجمع الناس ويتوارد الناس إلى هذا المكان الذي يكون منه إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكونون معه من البداية ويعرفون أفعاله من البداية عليه الصلاة والسلام. ولما كانوا في الميقات خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: تمتع وقران وإفراد، تمتع وقران وإفراد. والتمتع هو أن الإنسان يحرم من الميقات بعمرة في أشهر الحج، ثم يلبي بها ويلبي بها، فيقول لبيك عمرة، ثم إذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل، انتهت العمرة، ويبقى في مكة، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وأتى بأعمال الحج من أولها إلى آخرها، وعليه هدي التمتع كما جاء في القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والهدي هو شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة، ومن لم يجد ما وجد يعني القدرة المالية على أنه يشتري هديا، أو أنه وجده ولكن بثمن غال، فإنه ينتقل إلى الصيام ثلاثين في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله، وهذه تقوم مقام الهدي لمن عجز عنه ومن لم يقدر عليه، وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه لعباده. هذا هو التمتع: العمرة مستقلة والحج مستقل. العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، ثم بعد ذلك يكون حلالا، يحل له كل ما يحل أهل مكة، كل ما كان حلال لأهل مكة يحل له، وكل ما كان حراما على أهل مكة يحرم عليه، في الفترة التي بعد انتهاء العمرة وقبل الحج وقبل الدخول في الحج يوم 8 في شهر الحجة. فإذا العمرة التمتع فيه عمرة مستقلة وحج مستقل وبينهما تحلل. فالعمرة لها إحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج له إحرامه وطوافه وسعيه والمشاعر الأخرى التي يقف فيها والتحلل بعد ذلك. فالعمرة مستقلة والحج مستقل، هذا قال تمتع. سمي تمتعا لأن الإنسان أدى نسكين في سفر واحد وتحلل بينهما، هذا هو التمتع. والثاني القران، وهو أن ينوي عند الميقات في الميقات إحرامه بالحج والعمرة معا، ينوي أنه دخل في الحج والعمرة فيقول لبيك عمرة وحجة، يقرن بينهما. سمي قران لأنه قرن بين الحج والعمرة، مقرونان لا ينفك أحدهما عن الآخر، الإحرام للحج والعمرة والطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة والتحلل للحج والعمرة، لأنه على إحرامه من البداية إلى التحلل كله للحج والعمرة مع بعض. الطواف واحد للحج والعمرة والسعي واحد للحج والعمرة، هذا هو القران. سمي قران لأنه قرن بينهما، ما ينفك هذا عن الآخر، ليس مثل التمتع العمرة مستقلة والحج مستقلة، ما هذا ليس كل مستقل عن الآخر بل هما مقرونان مع بعض. فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى اليوم الثامن فيذهب إلى منى ويبقى إلى يوم العيد، فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، وعليه هدي كالمتمتع، لأن القارن هو متمتع يعني بالمعنى من حيث المعنى، لأن كل منهما جمع بين حج وعمرة بسفر واحد، إلا أنه متمتع كل واحد كل نسك مستقل، وأما الحج والعمرة مقرونان مع بعض لكنه أدى النسكين، فلهذا وجب عليه الهدي كالمتمتع. القارن يجب عليه هدي كالمتمتع، لأن كل منهما جمع بين نسكين في تحلل واحد، ولا يقال إن هذا الدم دم جبران يعني في نقص للحج للقران وللتمتع، وإنما هذا دم شكران، دم شكر زيادة خير وزيادة فضل وليس جبرا لنقص، مثل ما لو أن الإنسان ارتكب محظورا من محظورة الإحرام وجب عليه فدية، نعم هذه جبر تجبر. وأما المتمتع والقارن فالهدي الذي يذبحه هو شكر الله عز وجل، والذي يكون جبرا لنقص ما قال له هدي، قال له فدية عوض عن النقص الذي قد حصل. وأما المتمتع والقارن ما حصل عليهم نقص حتى يجبر، بل الكمال حصل، وهذا زيادة خير وزيادة بركة وزيادة فضل وزيادة عمل صالح، فهو يقال هو دم شكران وليس دم جبران، لأن دم الجبران هو الفدية التي عوض عن خلل وعن خطأ أخطأ به الإنسان، وأما هذا ما في خطأ بل فيه أمر مرغب فيه وأمر سائغ وأمر جاءت به السنة، فيكون ذلك من قبيل الشكر وليس من قبيل الجبر، من قبيل الشكر وليس من قبيل الجبر. هذا هو القران، يعني معناه أن الإنسان بإحرامه من الميقات مستمر على لباسه وإحرامه إلى يوم العيد، من حين الإحرام إلى يوم العيد، إلا أن عنده حج وعمره مع بعض. أما الإفراد فهو أن يحرم من الميقات بحج فقط ما معه عمره، فيقول لبيك حجا ثم يعمل مثل عمل القارن تماما، لا فرق بين عمل القارن والمفرد إلا في أمرين، أحدهما أن القارن ينوي حج عمره والمفرد ينوي حجا فقط ليس معه عمرة. والثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. هذا هو الفرق بين أعمال القارن وأعمال المفرد، والباقي سواء. الباقي سواء، لا فرق بين المفرد والقارن إلا في أمرين: النية، بأن هذا ينوي حج عمرة وهذا ينوي حجا فقط، والثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وإلا بقية الأعمال واحدة، الطواف واحد وهو طواف لحجه، يعني ما هو لحجه عمرة لأنه ما عنده عمرة، طواف لحجه والسعي لحجه، لكنه من حين الإحرام إلى يوم العيد باق على إحرامه كالقارن. فإذا الفرق بين القارن والمفرد هذان الشيئان، والباقي الأعمال واحدة، لا فرق بين أعمال القارن وأعمال المفرد إلا في هذين الأمرين: النية عند الإحرام حج عمرة في حق القارن وحج في حق المفرد، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. هذه أنساك ثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم خير أصحابه فيها بالميقات وأحرموا بهذه الأنساك الثلاثة. ولكن عندما قربوا من مكة أمر الذين كانوا مفردين وقارنين وليس معهم هدي أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، وأما الذين معهم هدي فإنهم يبقون على إحرامهم إلى يوم العيد حتى يأتي وقت ذبح الهدي اللي هو يوم العيد. القارن والمفرد إذا دخل في القران أو الإفراد وساق الهدي، ومعنى سوق الهدي كان فيما مضى يمشون على الأرض ويسوقون هديهم معهم، لأنهم يركبون الإبل ويبقون تسعة أيام بين المدينة ومكة ومعهم الهدي يسوقونه، إبل أو غنم وما إلى ذلك. وفي هذا الزمان الناس ما عندهم إلا سيارات وطائرات، فالسوق يقوم مقامه الحمل الآن، يعني لا ما في سوق، ما الذي يكون معه هدي يحمله معه يعني معناه أنه محمول، ما في سوق الآن الذي فيه الركوب. فإذا حمل الإنسان هديه معه يصير قارن. أما إذا أعطى في المدينة الذي يقوم عن الناس بالوكالة وهو البنك الإسلامي الذي عينت الدولة لأن يستقبل يعني النيابة عن الحجاج بأخذ مبالغ تكون قيمة للهدي، ثم هم يذبحون يوم العيد وأيام التشريق الذي بعد ذلك، هذا ما يقال للسوق، هذا توكيل. ما يقال للإنسان إذا دفع في المدينة وأخذ الوصل بأنه أناب هذه الجهة المسؤولة بالذبح عنه، ما يقال لساق الهدي، هذا وكل إنسان يذبح له يوم العيد ذبيحة هي هدي، فما هو في سوق. وإنما السوق الذي كان فيما مضى سوق حيث يمكن الناس ينفون الأرض، وأما لما كان الناس يذهبون راكبين على السيارات وعلى الطائرات ما يكون، يكون الأمر بالنسبة للحمل، إذا حملوا هديهم معهم في السيارة يقال لهم بمعنى سوق الهدي فيما مضى، فلا يحل الإنسان من إحرامه إلا يوم العيد إذا سق الهدي. أما إذا لم يسق هديا وهو قارن مفرد فالأفضل في حقه أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا. وعلى هذا فالأولى للإنسان من البداية أنه يحرم التمتع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه في الآخر. فإذا الناس من البداية يفعلون الأفضل من أول الأمر حتى لا يحتاجوا إلى الفسخ، لكن من فعل أنه أحرم بالحج مفردا أو العمرة والحج قارنا فإن الأفضل في حقه أن يتحول من إحرامه بالحج بالقران والإفراد إلى التمتع. لكن كون الإنسان يكون على علم بالأفضل من البداية عليه أن يفعله من البداية حتى لا يحتاج إلى فسخ، وإنما يدخل بالعمرة مستقلة ثم يأتي بالحج مستقل. إذن عرفنا أن الأنساك ثلاثة وعرفنا معانيها وعرفنا أن الأفضل هو التمتع، والدليل على أن التمتع أفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم أن يتحولوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. والدليل على كونه أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، فلولا أن التمتع أفضل ما أرشدهم إلى أن يتحولوا من القران والإفراد إلى التمتع، لأنه لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هو أنصح الناس للناس، أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا هو الدليل على أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الذين قارنوا وأفردوا ولم يسوقوا هديا أن يفسحوا إلى عمرة، دل على أن التمتع أفضل. ولما أرشدهم ورأوه صلى الله عليه وسلم باق على إحرامه ولم يفسح إحرامه، رأوا أن البقاء على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسول باق على إحرامه وأرادوا أن يكونوا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله كيف نفسح إحرامنا وأنت باق على إحرامك ونحن نريد أن نكون مثلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين السبب، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، إن لو كنت الآن في ذي الحليفة ما سقت الهدي وأحرمت بعمرة وصرت متمتعا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي أن التمتع أفضل، وأن الأولى للإنسان ألا يذهب بهدي معه ويحرم بالحج والعمرة بالحج مفردا أو القران مع بعض ويسوق هدي، بل الأولى أن يتمتع ولا يسوق هدي، وإنما يذبح الهدي هناك ويأتي بالهدي هناك الذي هو شأن المتمتع. ولكن القارن المثل كما عرفنا إذا ساقوا يلزمهم البقاء على الإحرام، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، في حق من ساق الهدي يعني يبقى. وكذلك غيرهم يعني الحجاج يعني ما يفسخون الإحرام إلا إذا جاء وقت ذبح الهدي اللي هو يوم العيد، لكن من كان قارنا عليه أن يبقى على إحرامه حتى يوم العيد، ومن كان مفردا يبقى على إحرامه حتى يوم العيد يكون معه هدي، وإن لم يكن معه هدي فالأفضل في حقه أن يحرم بعمرة، وإن أحرم بحج أو حج وعمرة ولم يكن معه هدي فإن الأفضل في حقه أن يفسخ إلى عمره يكون متمتع، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعد أن عرفنا الأنساك الثلاثة وبيان أفضله أفضلها والدليل على وجه التفضيل، نتكلم على العمرة وعلى كيفية العمرة. والإنسان عندما يريد أن يذهب إلى مكة وهو في المدينة يمكنه أن يغتسل وهو في بيته، ويأخذ ما تدعو الحاجة إليه وهو في بيته، فيقص شاربه ويقلم أظفاره ويحلق عانته وينتف إبطيه، هذه هي الأشياء التي تؤخذ والتي هي من الفطرة، يأخذ الإنسان هذه الشعور وهذه الأظفار لأن أخذها مطلوب ومشروع في جميع الأوقات، فالإنسان يأخذ هذه الأشياء حتى لا يحتاج إلى أخذ شيء منها وهو محرم، يأخذها قبل أن يحرم حتى لا يحتاج إلى الأخذ. هذه الأمور التي يأخذها الإنسان عند الإحرام قبل أن يحرم. أما الرأس لا يأخذ منه شيء، ما في حاجة أن يأخذ، لأنه سيقصر عند التحلل من العمرة وسيحلق عند التحلل من الحج، إذن الشعر يبقي، ما في حاجة إلى الرأس أن يؤخذ منه عند الإحرام لأنه سيؤخذ عند العمرة. بعضه إذا كان الحج قريب، وإن كان الحج بعيد ويمكن أن شعر أنه يحلق أنه ينبت ويطول حتى يجي وقت الحج وقد نبت فإنه يحلق، مثل ما لو ذهب الإنسان في أول شوال وإذا يتمتع، لأن التمتع إنما هو الإحرام يكون في أشهر الحج اللي أولها شوال، العمرة في رمضان والإحرام في رمضان ما له علاقة في الحج، لأن رمضان ليس من أشهر الحج، وإنما لو أحرم في شوال ثم ذهب إلى مكة يحلق رأسه لأنه سينبت الشعر قبل يوم العيد. أما إذا كان مثل هذه الأيام ومثل هذا الوقت، الوقت قريب والحج قريب، فإن الأولى للإنسان أنه يقصر حتى يحلق يوم العيد، حتى يحلق يوم العيد. فيمكن الإنسان وهو في بيته حيث الماء متوفر والأماكن الساترة متوفرة ويكون يعني في سكنه يأخذ هذه الأشياء ويخلع ثيابه ويلبس إزاره ورداءه، لكن لا ينوي ولا يلبي إلا إذا جاء الميقات. وأما الاستعداد والتهيؤ فيفعله في بيته. أما قلت لكم من الرأس لا يأخذه لأنه سيحتاج إلى أخذه إما تقصيرا أو حلقا، وأما اللحية فإنه لا يجوز أخذ شيء منها أبدا لا في حج ولا في غيره. فاللحية إعفاؤها واجب وحلقها حرام، ولا يجوز إنسان أن يتعرض لها في أيام حياته كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها فقال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال أرخوها، وقال وفروها، وقال خالف المجوس. وحلق اللحى فيه تشبه بالكفار وفيه تشبه بالنساء، وكل منهما مذموم، كل منهما مذموم، جمع بين خصلتين ذميمتين، تشبه بالكفار لأنهم هم الذين يفعلون الحلق، يحلقون لحاهم، وفي تشبه بالنساء لأن النساء ما عندها شعر في وجوهها، فالإنسان إذا حلق يعني شعر في وجهه صار مثل المرأة، يشبه المرأة، فيكون متشبها بالرجال، متشبها بالكفار، ومتشبه بالنساء، فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ففي حلق اللحى تشبه بالنساء وتشبه بالكفار، فجمع فيه بين خصلتين ذميمتين، تشبه بالنساء والكفار، وليس تشبها بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام ما كان يأخذ من لحيته شيئا، كان كث اللحية وكان لا يأخذ منها شيئا ولا يتعرض لها بأخذ شيء منها عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في صلاة السرية يستدلون على كونه يقرأ باضطراب لحيته، لأن الشعر موجود من يمين وسار وهم وراءه يشوفون فمه يتحرك، فهم يعرفون أنه يقرأ باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. فإذا عند الإحرام يأخذ الإنسان ما شرع أخذه ويترك ما طلب تركه وأمر بتركه، ثم كما قلت يلبس الإزار والرداء، ولا يلزم ولا يحرم في بيته، ما ينوي ويلبي، ما ينوي لدخل في النسك إلا من الميقات. فإن كان سيذهب إلى مكة عن طريق المطار، مطار المدينة، يذهب بإحرامه وعليه إزاره ورداءه للمطار، وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع ينوي ويلبي عندما تتحرك للإقلاع، لأن الميقات 9 كيلو، والطائرة هي تحركت ذهبت هذه المسافة بسرعة، فلا يؤخر الإنسان الإحرام عن وقت طيرانها وتحركها في المطار، فهو عندما تتحرك المطار ينوي ويلبي، لأنها إذا أقلعت تقطع هذه المسافة بسرعة، فلا يترك الإنسان حتى تطير الطائرة، وإنما إذا تحركت الإقلاع ينوي ويلبي حتى يكون أحرم قبل تجاوز الميقات، لأنه لو تجاوز الميقات يحرم عليه فدية، يعني ترك واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وقت المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن لملم ولأهل النجد قرن المنازل ولأهل العراق ذات عرق خمسة مواقيت. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالإنسان لا يتجاوز هذه المواقيت إلا وقد أحرم إذا كان مريدا حجا وعمرة. فلو أحرم بعد الميقات يكون أخطأ وعليه فدية وهي جاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم لكونه حصل منه ترك هذا الأمر الذي مطلوب منه أنه يكون الإحرام من الميقات. فإذا كان سيحرم يركب الطائرة ينوي عندما تحرك بالمطار. وأما إذا كان سيذهب عن طريق البر فإذا وصل إلى الميقات الذي هو ذي الحليفة وعلى 9 كيلو من المدينة وفيه مسجد بين، فالإنسان إذا أراد أن ينزل ويصلي فيه سواء فرض أو نفل له ذلك. وإن أراد أنه ما ينزل وإنما ينوي والسيارة ماشية في الطريق ينوي إذا حد الميقات إذا حد المسجد والسيارة في السكة تمشي، فينوي بقلبه أنه دخل في النسك ويتلفظ قال لبيك عمرة، لأن قلت أني سأتكلم على العمرة أتكلم على العمرة. فإن أراد أن ينزل ويصلي سواء فرضا أو نفلا له ذلك، وإن أراد أن لا ينزل في الوادي ويصلي في المسجد فإنه ينوي والسيارة في الطريق إذا حاد المسجد قبل أن يتعدى، فينوي بقلبه أنه دخل في العمرة ويتلفظ بما نوى، يعني ليس واجب أنه يتلفظ ولكنه مستحب، ولا لم يتلفظ ما عليه شيء، المهم أن ينوي بقلبه أنه دخل في العمرة دخل في العمرة. وإن تلفظ قال لبيك عمرة فهذا مستحب لكن ليس بواجب، ينوي بقلبه وهذا الدخول في النسك، ويتلفظ بما نوى يجوز أن يتلفظ بما نوى بل يسن أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة، هذا عند الإحرام ينوي بقلبه ويتلفظ وله أن يتلفظ بالنية، لكن لا يتلفظ بالنية في غير الحج والعمرة، لأن بعض الناس ينوي عند الصلاة وينوي عند الطواف نويت أن أصلي الظهر فرضا مقتديا بهذا الإمام 4 ركعات كلام ما له أساس يبنى عليه، هو أصلا جاء للصلاة خرج من بيته متوضئ بيصلي الظهر والظهر رفع 4 ركعات والإمام مقيم الصلاة ويصلي وراءه، ما في حاجة يقول نويت أن أصلي الظهر 4 مقتديا بهذا الإمام الله أكبر، هو جاء ليصلي الظهر والظهر 4 ركعات وليس لهذا أساس يبنى عليه، لو كان في دليل نعم يتبع الدليل، لأن العبادة كما قلنا لا بد فيها من أن تكون خالصة لله وأن تكون مطابقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما في سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلاة، كل إنسان يتلفظ بما نوى إلا في الحج جاءت النية جاءت تلفظ بما نوى فيجوز، لأن بقال لبيك عمرة وحجة لبيك حجا وعمرة أحرم بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يتلفظ بما نوى بالنسبة للحج خاصة الحج والعمرة، أما الأعمال الأخرى محلها القلب والتلفظ بها بدعة من البدع لأنه ما ثبت بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقول نويت أن أصلي الظهر ولا نويت أن أطوف ولا نويت أن أفعل كذا وكذا أو أتصدق، ما فيه تلفظ، التلفظ إنما هو فيما يتعلق بالحج جاءت به السنة وغيرها ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتصر على ما جاءت به السنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا دخل في النسك بمعنى نوى بقلبه أنه دخل معناه خلاص صار محرما بهذه النية صار محرما بهذه النية، فيحرم عليه بعد أن دخل في النسك أمور كانت حلالا له قبل أن يدخل، يعني قبل أن يدخل في النسك هناك أمور كانت حلالا له، حلال له أن يتطيب وحلال له أن يغطي رأسه بالنسبة للرجل، وحلال له أن يلبس القمص والألبسة العادية، وحلال له أن يصيد الصيد في البر، ويعني أمور كانت حلالا له تحرم عليه بالدخول بالنسب. ولهذا قال له إحرام، لأنه يحرم به أشياء كانت حلالا قبل ذلك، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. تكبيرة الإحرام، وقال تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا حصلت منه حرم عليه أمور كانت حلالا قبل ذلك، قبل أن يقول الله أكبر تكبير الإحرام يتكلم ويشرب ويأكل ويمشي وينصرف ويروح ويجي ويتكلم مع الناس، لأنه ما دخل في الصلاة. لكن إذا قال الله أكبر لتكبيرة الإحرام دخل في الصلاة، فحرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والصلاة تعريفها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير لتكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بين ذلك هو في صلاة ممنوعا من الأمور التي ممنوعا من الكلام، ممنوعا من الأكل والشرب، وممنوعا من الالتفات، وممنوعا من يعني أشياء كانت مباحة فحرمت عليه بتكبيرة الإحرام، من التحريم إلى التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن الدخول في النسك مثل الدخول في الصلاة. الدخول في الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام، وقيلها تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بالإتيان بها أمور كانت حلالا قبل ذلك. والنية في الدخول في النسك يحصل بها حرمة أشياء كانت حلالا له قبل ذلك، كانت حلالا له قبل ذلك. يبقى إلى حين التحلل، يبقى إلى حين التحلل، يعني ممنوعا من هذه الأشياء المحرمة عليه التي كانت مباحة له ولكنها حرمت عليه لما دخل في الإحرام. فهو إذا دخل في الإحرام، دخل في النسك، يحرم عليه هذه الأمور. يحرم عليه أن يصيد الصيد وهو في البر. أما مكة والمدينة فهما حرمان، لا يصيد لا محرم ولا غير محرم، لأن هذه البقعة، هاتان البقعتان يحرم فيهما الصيد لكل أحد سواء محرم ولا محرم. لكن البر المحرم يحرم عليه الصيد، والذي غير محرم يحل له الصيد. قال يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. المحرم لا يقتل الصيد يعني في البر، وأما في الحرم ما لا محرم ولا غير محرم يصيد الصيد. مكة والمدينة لا يصاد فيهما الصيد لا من المحرم ولا من غير المحرم، ولكن البر اللي هو غير الحرمين يصيد فيه غير المحرم والمحرم لا يصيد. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فدخوله بالنسك حرم عليه به الصيد، قبل أن يدخل في النسك يحل له الصيد، قبل أن يدخل في النسك يحل له الصيد، بعدما دخل في النسك دخل في النسك لا يحل له الصيد. كذلك تغطية الرأس، ليس لا يغطي رأسه، وهو من الرجال لا يلبس قميص ولا سراويل ولا ثنايل ولا جوارب ولا قفاذيس، كل ما كان يعني لباسا معتادا على شكل المخيط، سواء يغطي أكثر البدن كالقميص أو بعضه كالسراويل والفنايل والقفاذيس والجوارب، كل ذلك يمنع منه المحرم، كل ذلك يمنع منه المحرم أي الذكر. أما المرأة فإنها في اللباس تلبس اللباس المعتاد، إلا أنها لا تعمل الشيء الذي يصنع على الوجه وهو النقاب الذي يعمل على هيئة الوجه وعلى شكل على 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 قدر الوجه. أما الخمار الذي تنزل على رأسها من رأسها على وجهها هذا سائق، ما في مانع يمنع منه، وهذا هو الذي كانت تفعله أمهات المؤمنين، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، إذا حادنا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا تجاوزوا رفعت الخمار، فالمرأة تكشف وجهها في الإحرام إلا إذا كان يراها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي أشرت إليه. كذلك الإنسان لا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره، لا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره بعدما دخل في النسك. ولهذا قلنا أن الإنسان قبل أن يحرم يأخذ الأشياء التي شرع أخذها حتى لا يحتاج إلى أخذها وهو محرم، حتى لا يحتاج إلى أخذها وهو محرم. فإذا وكذلك أيضا الجماع، جماع النساء، وحتى خطبة النساء، وحتى عقد العقد في على المرأة لا يجوز والإنسان محرم. فإذا كان محرما فإنه لا يجامع ولا يستمتع بالنساء، بل ولا يعقد عليهن. العقد لو حصل في حال الإحرام يبطل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج، لا يتزوج ولا يزوج. المحرم ليس له أن يشتغل في ما يتعلق بالزواج لا جماعا ولا مباشرة، بل ولا عقد نكاح، ولا سواء كان زوجا أو وليا، سواء كان زوجا أو وليا. فالولي المحرم لا يعقد في حال إحرامه، وكذلك الزوج في حال إحرامه ليس له، وكذلك يعني الإنسان يمتنع يعني من هذه الأشياء التي تتعلق بالنكاح، تتعلق بالنكاح. فلا يتزوج ولا يزوج، لا ينكح ولا ينكح. وكذلك الخطبة أيضا ما يخطب، ما يخطب امرأة، لأن هذا من الوسائل التي هي متعلقة بالجماع متعلقة بالنكاح. فالإنسان ليس له أن يتعرض لهذه الأمور في حال إحرامه. إذن الإنسان إذا دخل في النسك حل له، حرم عليه أمور كانت حلال له. وكذلك الطيب، الطيب لا يتطيب الإنسان، لكن لو تطيب قبل أن يحرم يطيب رأسه ويطيب لحيته، ولكن لا يطيب ثيابه، هذا قبل الإحرام. أما بعد الإحرام فلا يتطيب أصلا، ولكن بقاء الطيب الذي حصل قبل الإحرام على رأسه وعلى جسده لا بأس به، ليس له أن يغسله إذا أحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وعلى رأسه وعلى مفارق رأسه وبيس الطيب وبيس المسك من رأسه عليه الصلاة والسلام. فإذا استدامة الطيب إلى قبل الإحرام ما في بأس، لكن كل سنة تطيب بعد الإحرام لا يجوز. والثياب لا يطيبها الإنسان قبل الإحرام، وإنما تكون الثياب ليس فيها طيب، ليس فيها طيب. فأما كون الإنسان طيب رأسه وبقي أثر الطيب بعد الإحرام يبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وعلى رأسه أثر الطيب على مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وبيص المسك يظهر من يتبين من مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا أن الدخول في الإحرام يكون بالنية، والنية تكون من الميقات، وأنه قبل الإحرام حرم عليه أمور كانت حلالا قبل أن يحرم فحرمت عليه لما أحرم. فإذا أحرم ودخل في النسك وقال لبيك عمره يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والعمرة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يرددها ويكررها عليه الصلاة والسلام في حال إحرامه. وهذه التلبية معنى لبيك يعني علينا أن نفهم معناها، إيش معناها، إيش معنى لبيك اللهم لبيك؟ لبيك معناها إجابة لدعوة، والله تعالى دعا الناس لحج بيته الحرام، فمن وفقه الله عز وجل وجاء ودخل في النسك يقول لبيك، يعني دعوتني يا ربي فأجبتك فلبيك اللهم لبيك، لأن كلمة لبيك جواب حسن يجيب به من دعي. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا إذا قال للرجل النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منهم يا فلان قال لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، يعني هذا جواب حسن يجيب به من دعي. فكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عندما يسألهم يناديه واحد منهم يقول يا فلان، يقول لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله وسعديك، فهو جواب حسن يجيب من دعي. والإنسان دعي لحج بيت الله الحرام ووفقه الله للمجيء ودخل في النسك، فعند ذلك يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنت دعوتني ووفقتني للمجيء وأجبت نداءك واستجبت لأمرك ولفرضك، فلبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. ويكرر التلبية لبيك اللهم لبيك، تأتي لبيك متكررة، والكلام كله يتكرر، يكرر الإنسان ما دام محرما، يكرر الإنسان التلبية ما دام محرما. فإذا هذا هو أصل مع أصل التلبية، كيف إيش المقصود منها؟ يعني معناه إجابة دعوة الله عز وجل، وأن الذي دعي يجيب بهذا الجواب الحسن. ثم أيضا معنى التلبية يعني من المهم جدا أن نعرف معنى التلبية. إيش معنى التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا فيه توحيد الألوهية، هذا فيه الإقرار بتوحيد الألوهية، يعني توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الألوهية إيش معناه؟ توحيد الله بأفعال العباد، أفعال العباد الحج والصلاة والذبح والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، كل هذه أفعال العباد يجعلونها خالصة لله عز وجل، لا يشركون مع الله فيها أحدا، بل يخصونه بها، لأن هذه التلبية تدل على توحيد الألوهية، وهي توحيد الله إفراد الله بالعبادة، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا الكفار كانوا يلبون ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هكذا يقول الكفار في تلبيته، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إذا كان يملكه فكيف يشركونه مع أنه مخلوق مملوك مثلكم، كما قال الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف الإنسان يعبد معبودا مثله، مخلوق كان معدوما فأوجده الله. العبادة يجب أن تكون خالصة للخالق، ولا يجوز أن يصرف منها شيء للمخلوق، والوجود ليس فيه إلا خالق ومخلوق، الله تعالى وحده الخالق وكل من سواه مخلوق، فإذا العالمين كلهم عليهم أن يعبدوا الله، لا يعبد مع الله أحد، لأنه الخالق وحده، فإذا هو المعبود وحده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ابن مسعود رضي الله عنه قال أي الذنب أعظم عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل لله شريك وهو الذي خلقك وحده، ما خلقك أحد غيره ولا شاركه أحد في الخلق، هو الخالق وحده لا شريك له في الخلق والإيجاد، فلا شريك له في العبادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أعظم الذنوب له الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فكلمة قوله هو خلقك تنبيه إلى أن العبادة ما يصلح إلا أن تكون للخالق، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف يجعل أندادا لله من المخلوقين، والله تعالى هو الذي خلقكم وأوجدكم وخلق آباءكم وأمهاتكم وكل الأمم قبلكم وكل المخلوقات قبلكم وبعدكم، وأنزل من السماء، أنزل رزقكم من السماء، المطر الذي يوجده الله بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. هذه أفعال الله عز وجل، وهذا يقال توحيد ربوبية، لأن توحيد ربوبية توحيد الله بأفعاله، الله تعالى واحد في أفعاله، هو خالق وحده، رازق وحده، متصرف في الكون وحده. ذكرت أن هذه التلبية تدل على توحيد الألوهية، وذلك بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لأن لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، فقل لا شريك لك نفي، فقل لبيك اللهم لبيك هذا إثبات، فهي معنى لا إله إلا الله. كما أن الآية التي في سورة البقرة التي بدأت بعبد الله وختمت لا تجعل لها أندادا وأنت تعلمون هي معنى لا إله إلا الله، بس جاء بينها بيان أن الله عز وجل هو المستحق العبادة، لأنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل الأرض لكم فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء رزقكم، وفي أولها اعبدوا الله وفي آخرها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فاعبدوا الله معنى إلا الله، ولا تجعل لها أندادا معناها لا إله، لا إله إلا الله موجودة في اعبدوا الله فلا تجعل لها أندادا، لكن فلا تجعل لها أندادا بمعنى لا إله، وقوله اعبدوا الله بمعنى إلا الله. فإذا هذا معنى كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد. إذا الآية التلبية تبين توحيد الألوهية، وهي أن العبادة لله عز وجل. وإن شاء الله نكمل الكلام على ما يتعلق بالعمرة في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.